شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نرجو مغفرته ورضوانه، ونسأله رحمته، ونستعيذ به من عذابه ونيرانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الجن والإنس لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اتبعهم واقتفى أثره واتبع سنته. أما بعد، عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، نستمع اليوم إلى قصة رواها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه إذ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما عن رجل في من سبق من الأمم اسمه جريج. أنصت الرجال المتحلقون حول حبيبهم عليه الصلاة والسلام وأرهفوا السمع وحبسوا أنفاسهم حين بدأ يحدثهم عن جريج العابد. قال: إن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، يعبد الله تعالى ويتبتل إليه، انقطع عن الدنيا وأخلص وقته ونفسه لله تعالى، وكانت صومعته على صخرة عالية في الجبل، وتحتها كهف يأوي إليه أحد رعاة البقر فيقيل ويمسي ويمسي. جاءت أم جريج مرة وهو يصلي صلاة نافلة فدعته ونادته، وكان عليه أن يجيب دعاءها، فقال في نفسه: أيهما أفضل يا ترى، الاستمرار في الصلاة مع أنها نافلة وأنت واقف بين يدي الله تعالى، أم قطع الصلاة وإجابة دعوة الأم التي هي إجابتها فريضة؟ لم يكن يدري ما يفعل، إلا أنه آثر إتمام الصلاة رغبة في تمام الثواب، وسوف يفرغ حينئذ لأمه ويبرها. نعم، في ظنه لن يضيع الصلاة، وإرضاء الوالدة بعد ذلك أمر يسير، وهو عند نفسه بذلك ينال أجرين. هكذا فكر جريج، وعادت الأم تنادي مرة أخرى: يا جريج، أنا أمك أناديك، فهلم إلي، إجابتي خير لك في الدنيا والآخرة. لم يكن جريج يدري أن المبادرة إلى إجابة والدته من أفضل القربات عند الله، بل من أفضل الفرائض عند الله عز وجل، فعزم أن يستمر في صلاته. ولا شك أن الله سبحانه يعلم أن جريجا يحب والدته ويود برها، ولكنه في الصلاة، والصلاة وقوف بين يدي الله، وهل أفضل من الوقوف بين يدي الله جل وعلا؟ إنه ليس ابنا عاقا وسيجيب والدته حين يفرغ من صلاته. هكذا اجتهد للمرة الثانية، وحين نادته مرة ثالثة وأخيرة فلم يرد، وآثر الاستمرار في الصلاة فأبطأ عليها، بل لم يجبها. قالت وهي حزينة دامعة العينين متأثرة بصده المؤقت لها وفي سورة غضبها: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. أيها المسلمون، أتدرون ما هذه الدعوة؟ إن وجه المومس ليس فيه طهر ولا نقاء، دنس الزنا يذهب رواءه ويطفئ نوره ويترك عليه مسحة من سواد تنفر منه النفوس الصافية والقلوب المؤمنة، وتستعيذ منه الأرواح الشفافة والأفئدة الطاهرة. وأين يرى المومسات وهو لا يدري بما يجري حوله؟ إنه لا يخرج من صومعته إلا لما ما لم تكن الأم تريد أن يصيب ولدها مكروه، ولكن سبق السيف العذل كما جاء في المثل، وسبق لسانها إلى الدعاء، وكأن دعاءها قد وجب إجابة عند الله تعالى السميع البصير. انصرفت الأم بعد أن دعت ونسيت الدعوة، ولكن الله سبحانه ولكن الله سميع بصير لم يكن لينسى دعاء الأم، وعقاب العاق هو جزاء وفاقا. ولكن كيف تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعجب من كثرة عبادته وشدتها، وقصده الناس من كل حدب وصوب، فذاع صيته وتدافعوا إلى صومعته يلتمسون بركته ويسألونه أن يدعو لهم. وكان هناك امرأة بغي يتمثل بحسنها، قالت: إن شئتم لأفتننه. قالوا لها: لا تستطيعين، إنه لا يلتفت إلى النساء. قالت متحدية لهم: ومن ذا يقف أمام جمالي وإغرائي؟ قالوا: إن كنت واثقة بنفسك فافعلي. تزينت له وحملها الشيطان على جناح الفتنة إلى صومعة جريج، وجاهدت في التعرض له فتمنع عليها، وجدت في إغوائه فاستعاذ بالله منها. حاولت بكل فتنتها ومكائدها أن يسقط في مصائدها، فارتدت خائبة خاسرة. فلما شربت من كأس اليأس وسقطت في تحديها، فليس كل الناس سواء، نزلت في الوادي إلى راعي البقر في كهفه أسفل الصومعة فمكنته منها. أسلمت راعي البقر نفسها، وهو الذي لا يأبه له أحد ولا يملأ عين من يراه، وهي الجميلة الفاتنة التي يخطب الكبراء ودها ويبذلون أموالهم كي ترضى عنهم فيظفروا بها. إن تمنع الراهب جريج أحبطها وجرح كبرياءها، فارتمت عند أول راء لها حنقا من الراهب، وشعورا أن هناك من يريدها ويسارع إليها. أيها المسلمون، هذه المرأة حملت من الراعي ثم ولدت صبيا يجهل الناس أباه، فمن أبوه يا ترى؟ لم تذكر المرأة اسم الراعي، فهو أبو ابنها الذي تحبه وأباه، ولا ترضى العقاب للراعي الذي ارتبطت به عن طريق الزنا، فأثمر هذا الارتباط الخاطئ ولدا إنها تريد إبعاد التهمة عنه، لتوقع بمن مرغ كبرياءها ولم يلتفت إلى إغرائها وفتنة جمالها. ووجدت الفرصة سانحة، فقالت أمام الملك: إنه جريج، ذلك الذي يلبس مسوح الرهبان ويتستر وراء سياج العفاف. أيها المسلمون، ما زال الغاوون يحاولون إيقاع الصالحين في سراديبهم بكل وسائلهم وحبالهم وطرائقهم وأنواع الإغراءات والشهوات، فإن لم يستطيعوا فبالشبهات. هكذا على مدار الزمن إلى اليوم. هنا أبلس القوم يتعجبون: هل جريج يفعل هذا؟ أمن المعقول أن يكون ظاهره غير باطنه؟ وهل يمكن لهذا الرجل الصالح أن يقع في الزنا ويتهامس القوم غير مصدقين؟ قال الأمير مستغربا: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم، ألم يرني أحدكم تلك الأيام أختلف إلى صومعته؟ لا شك أن بعضهم رآها تقصد الصومعة في أوقات مختلفة، لا بل تقصد مما تحت الصومعة إلى الراعي، لكن أنى لهم أن يعرفوا الحقيقة. ثار الناس وتصايحوا، وغضب الأمير وازداد غضبه. لماذا؟ لأنه فوجئ بمن يزني وهو متزين وهو متزي بزي الصالحين. وفي ثورة غضبه أمر أتباعه بهدم الصومعة، وجر جريجا مهينا إلى مجلسه ففعلوا، وربطوا يديه بحبل إلى عنقه كما يفعل بالمجرمين، وضربوه وأهانوه. ومر في طريقه على المومسات فرآهن يبتسمن وهن ينظرن إليه في الناس، وصدقت دعوة أمه فيه، فقد رآهن يشمتن به ويهزأن منه، وكأنهن يقولن في أنفسهم تدعي الصلاح جهرا وترتكب الموبقات والمهلكات سرا، فنحن إذن أطهر منك، سرنا كعلانيتنا. أيها المسلمون، موقف عصيب لا يحب أحد أن يكون فيه، ومنظر يتوارى منه الناس فضلا عن الصالحين، فما المخرج وما السبيل إلى البراءة وهو بريء حقا؟ قال جريج متمتما: حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أنقذني مما أنا فيه وأعني على بر أمي. قال الأمير له: أعرفت ما تزعم هذه المرأة؟ قال: وما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال جريج: أنت تزعمين ذلك؟ قالت: نعم يا ويلها، إنها تكذب وتصر على الكذب وتود في سبيل الراعي ونفث حقدها أن ترمي به في المهالك. قال جريج: أين الصغير؟ يعني أين المولود؟ قالوا: هو ذا في حجرها. قال: دعوني حتى أصلي، فما أقرب الإنسان إلى الله وهو ساجد يسترحمه ويستنقذه. وصدق الله سبحانه حيث جعل الصلاة والصبر طريق الخروج من المهاوي والمهالك. جعل يصلي ويسكب العبرات في حضرته ويبتهل إليه سبحانه، فهو كاشف الضر ومنجي الصالحين والمخرج من المضايق. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا بعد أن أخذ بحق أمه وأجاب دعاءها، فهو سبحانه يعلم مقدار حب جريج لأمه، لكنه اجتهد فأخطأ في اجتهاده، ولعل في هذا درسا وعبرة. أيما عبرة، حيث يدرك الإنسان أهمية تقديم الفرائض على النوافي شاء الله سبحانه إنقاذ جريج ورفع منزلته، فليس الظلم من صفاته سبحانه. أقبل جريج بعد أن فرغ من صلاته حتى وقف على الطفل بحضرة الملك، وطعنه بأصبعه في بطنه، وسأل جريج الطفل الصغير المولود على مسمع من الأمير وأركان ملكه، واثقا من نصر الله ورحمته به، فهو المنقذ سبحانه في المهالك. من أبوك يا صبي؟ وهنا كانت المفاجأة التي وجفت لها القلوب وتسمرت لها الأقدام. لقد أنطق الله الطفل ابن الأيام فقال: إن أبي هو الراعي. نعم، أبوه راعي البقر الذي استغل المكان الطاهر في آثامه ونزواته وخلا بأمه فكان هذا الطفل ثمرة الزنا. وهنا لحظات مؤثرة، فقد انقلب الأسير حرا والمهين عزيزا. أسيف الأمير لسوء ظنه بالراهب الطاهر، وندم على إهانته إياه، ورغب معبرا عن ندمه هذا أن يعيد بناء الصومعة من ذهب، صومعة من ذهب، إنه بريق الذهب يذهب بريق القلوب. قال: لا 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 أريدها من ذهب. قال الأمير: إذا من فضة؟ قال: لا، إن لمعان الفضة يحجب الحقيقة عن القلوب. قال الأمير: مما نجعلها إذن؟ قال جريج: ردوها كما كانت، فهذا أدعى إلى السكينة والصفاء. أيها المسلمون، إن بهرجة الدنيا لا شك تشغل القلوب وتثقل الأرواح وتقيد النفوس. ثم تبسم جريج وعجب الحاضرون إذ تبسم، لا بد أن أمرا ما استدعى الابتسام. نعم، لقد أدرك جريج أن الذي أدى إلى هذا الموقف العصيب الذي كاد أن يعصف به لولا أن تداركته رحمة ربه هي دعوة الأم أن يرى، هي دعوة الأم أن يرى وجوه المومسات، ولم يكن بد أن يراها هكذا ولو كان العقوق باجتهاد خاطئ. فدعوة الأم تستجاب مهما كانت. وصدق الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، في هذه القصة ندرك فوائد كثيرة، من أهمها أن ندرك عظمة البر وجرم العقوق مهما كان هذا العقوق صغيرا، ومهما كان هذا العقوق باجتهاد خاطئ ما دام أنه يخالف الشرع. ولقد أمرنا الله جل وعلا بالبر للوالدين قولا وعملا في حياتهما وبعد مماتهما، بل من وصايا الله جل وعلا أن أمر بالإحسان للأمهات خاصة، مما جاء في قوله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الشيخ الإمام ابن سعدي رحمه الله: هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعاهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. ثم نبه سبحانه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها، المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة، وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها الله سبحانه: 30 شهرا للحمل، 9 أشهر، والباقي للرضاع. هذا هو الغالب في حال الناس. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، لقد أكد المصطفى عليه الصلاة والسلام المنزلة العالية للأمهات وفضل برهن في غير مناسبة. من ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه، أول لفظ له، عن معاوية بن جاهمة أنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه، وما أفضل الجهاد معه عليه الصلاة والسلام، فأمر أن يرجع ويبر أمه. ولما كرر عليه قال عليه الصلاة والسلام: ويحك، إلزمها إلزمها فإن الجنة عند رجليها، وفي رواية إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. ومقتضى البر بالأمهات مترتب على المعنى الشامل لكلمة البر، فهي كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وبر الأمهات والآباء يعني الإحسان إليهم وتوفية حقوقهم وطاعتهم وطاعتهم في أغراضهم، سواء في الأمور المندوبة أو المباحة، فضلا عن الواجبة. ويكون البر بحسن المعاملة، بحسن المعاملة والمعاشرة، وبالصلة والإنفاق بغير عوض مطلوب، فضلا عن أن يكون في ذلك منة. ويدخل في ذلك إيناسهم وإدخال السرور على نفوسهم بالأقوال والأفعال. ولأن الأمة ضعيفة بضعف الأنوثة ورقة الحنو وتواضع الشفقة، فقد يغتر بعض الأبناء والبنات فتحملهم نفوسهم على تقاصر قدر الأم والاندفاع نحو عقوقها، بخلاف ما يجدون من المنعة عند الآباء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، رواه الشيخان في صحيحيهما. أيها المسلمون، مما يجب أن يعلم أن الذي أوقع جريجا في الخطأ مع ذلك هو الجهل، حيث قدم فعل المفضول على ما هو أوجب، وهو بر الوالدين. فبرهما واجب، بل من أعظم الواجبات، حيث جعله الله سبحانه وتعالى وجعل حقهما بعد حقه سبحانه. فمن أعظم المهمات معرفة الواجبات وتقديمها على النوافل، وهذا من أعظم الفقه الذي يجب أن يعلم في مسار هذه الحياة، بأن يقدم الإنسان الأوجب ثم الواجب ثم المستحب، مهما كان ظاهر العمل لمعانا، ومهما كان يعرف من فضل هذا العمل المرجوح. وهذا من أعظم ما يقرب الإنسان عند الله ويكثر حسناته ويقدمه في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك ما يتعلق بالوالدين، وكما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الأم على الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على الفقه في الدين، اللهم أعنا على الفقه في الدين، اللهم فقهنا في ديننا وأعذنا من الجهل أيما كان. ثم صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين والمنافقين ومن شايعهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كلهم في سوريا، اللهم كلهم مؤيدا ومعينا وظهيرا ونصيرا. اللهم أطعم جائعهم وأمن خوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم، وانشر توحيدك بينهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كلهم في سوريا وفي فلسطين وفي غيرهما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهما وارحمهما. كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم ولوالديهم، اللهم أعلي منزلتهم في الدنيا والآخرة. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وأمد في عمره على طاعتك وأعن على بره يا ذا الجلال والإكرام، ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وذرارينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وإيماننا وتعاليم شرع ربنا وعقيدتنا وأخلاقنا ووحدتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، واكفناه اللهم بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد والإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.